فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم امين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيله الشيخ شعبان درويش. اهلا ومرحبا شيخي الكريم.
اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد،
متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم يا شيخنا. وطبعا اشكر كل من يتصل على ارقام الاستفسار للدعم، جزاكم الله خيرا والله، حتى ولو بالدعاء، يعني الواحد يكون مسرورا عندما نجد امثالكم. اسال الله عز وجل ان يحفظكم جميعا. أمس توقفنا شيخي الكريم مع أسئلة الأستاذ عبد الله، وقلنا له سنبدأ بأسئلتك غدا إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم إعطاء مال لجمعية أيتام؟ تمام. ويسأل عن مسألة السعي على الأرملة، هل فيها يكون أجر السعي على الأرملة لأن أيتام وأرامل؟ شيخي الكريم، نعم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
وبس اسمح لي قبل الإجابة على السؤال أن أعقب على كلمتك التي صدرت بها اللقاء، وأنت تشكر إخواننا المشاهدين والمشاهدات على يعني اتصالاتهم للاستفسار عن الدعم، قلت حتى ولو بالدعاء، فهذه العبارة يفهم منها كأن الدعاء أقل أنواع الدعم.
ما أنا ما أقصد هذا.
نحن نقول الدعاء أولا، نعم، ثم أي صورة أخرى من صور الدعم، فرب دعوة من أشعث أغبر تكون إن شاء الله عز وجل فيها الفرج والتيسير، ولله الحمد والمن. أما إجابة السؤال، كونه يعطي الأموال لجمعية ترعى اليتامى وترعى الأرامل، فهل يعد هذا سعيا على الأرملة وكفالة لليتيم؟ طبعا هذا نوع من السعي على الأرملة ونوع من كفالة الأيتام، لكن بالطريق الغير مباشر، بطريق الوكالة. الوكالة يعني أنا أعطي مالي للجمعية، والجمعية تكون موكلة من قبلي ومن قبل غير من من يدفعون إليها الأموال لترعى هؤلاء الأرامل وتسعى على حاجياتهم وترعى هؤلاء الأيتام، فهذا فيه أمرين من أمور الخير: الأمر الأول السعي على الأرملة، والأمر الثاني كفالة اليتيم. وحسبنا في ذلك ما ورد في فضل هذين العملين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة قوله عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين، وأشار بأصبعيه عليه صلوات الله وسلامه إبهامه والسبابة، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه: وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا السؤال الثاني لأخي عبد الله: من صام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وشعر بالتعب في يوم من هذه الأيام الثلاثة فأفطر، فهل يأخذ ثواب هذا اليوم لأنه أفطر فيه وهو يعني متعب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نرجو أن يكتب الله عز وجل له الأجر بحسن قصده وسلامة نيته، لأنه حال بينه وبين الصوم يعني شيء خارج عن إرادته. ويمكن الاستئناس في هذا المقام بحديثه عليه صلوات الله وسلامه لأصحابه في الغزو: إن بالمدينة أقوابا ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. ليه؟ قال: حبسهم العذر. فهؤلاء كانوا يريدون الغزو والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، هؤلاء الذين حبسهم العذر عن الغزو والجهاد أو حبسهم العذر عن إكمال يوم التطوع بالصوم، إن شاء الله عز وجل يكتب الله لهم أجرهم. ويمكن أيضا الاستئناس في هذا المقام بحديثه صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، مع أنه لم يعمل لكن الله كتب له الأجر بحسن قصده وسلامة نيته وعزمه الأكيد على العمل، لكن حال بينه وبين أن يؤدي العمل بالفعل أو أن يقبله حائر لا قبل له به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وسأل في نفس السؤال سؤالا آخر، وأراد أن من كان يريد أن يختم القرآن ولم يفعل، هل يثاب على هذه النية؟
نعم، احنا يعني
نفس الإجابة،
نفس الإجابة يعني إذا حال بينه وبينه بين إتمام الختمة حائل لا قبل له به، كأن يمرض أو أن يسافر أو إلى آخره، فإن الله عز وجل يكتب له أجر ما كان ينوي عمله ما دام الحائل لا إرادة له فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
أهلا بحضرتك. أنا كنت عايز أسأل بس على النظر في 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 الصلاة وأنا واقفة أثناء قراءة الفاتحة. هو معروف إن إحنا النظر موضع السجود، بس أنا كنت من سنتين سمعت أحد المشايخ بيجوا على الندى وعلى الرحمة وكده قال بعض الأدلة على إن أنا أبص قدامي. الحديث السيدة عائشة لما كانت حاطة سترة وكان فيها رسومات ورسول قال لها تزيلها من قدامه، ولما كان بيصلي وتقدم لقدام وبعدين رجع لورا، فقال ان الحاجات دي بتدل على ان هو كان بينظر امامه يعني. فهل الصحيح ايه؟ انا بقالي سنتين ببص قدامي وبعد كده لقيت يعني في المعهد عندنا الاخت ادتنا في الفقه ان لا، النظر محل السجود، لان الرسول عليه الصلاه والسلام لما دخل الكعبه كان باصص في الارض
عليه الصلاه والسلام.
اعمل ايه؟ انا صح يعني؟ جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليه الصلاة والسلام في رعاية الله يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخي الكريم، في مساجد صغرى أخونا يسأل عن الزوايا التي تكون تحت المنازل، أحيانا يبقى في مساجد صغرى كده زوايا، هل الثواب فيها يكون مثل الثواب في المساجد التي ليس فوقها بيوت أو مساكن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
الحقيقة ذهب بعض أهل العلم إلى هذا القول باعتبار أن هذه الزوايا أو هذه المساجد الصغرى التي تحت العمائر والمنازل ليست كلها وقفا لله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله لله يعني ملكية المسجد كاملة لله بما فيها سطحه وهواءه، وبالتالي يقولون هذه المساجد التي تحت المنازل يعني فيها نوع من انتقاص الحرمة الكاملة للمسجد، غير المسجد اللي هو نشأ مسجدا ولم تبنى فوقه مبان يملكها أحد من الناس. فبالتالي قالوا بتباين الأجر بين هذه وتلك، واعتبروا هذه مصليات أو مصليات، واعتبروا الأخرى مساجد. وهناك أيضا عندنا الجامع وهو الذي تصلى فيه الجمعة، المسجد تصلى فيه الصلوات الخمس، والجامع هو الأشمل.
الآن كله يصلى فيه الجمعة.
نعم. أنا أتكلم عن تقسيمات أهل العلم القدامى اللي هم بالتالي أخرجوا المسجد اللي هو ليست ملكيته كاملة لله عز وجل، اللي فيه ملكية لآدمي يشارك فيها المسجد بسطحه، جعلوا دي مصلى، وجعلوا المسجد هو ما يؤذن فيه صلاة الخمس وتقام فيه جماعة الصلاة الخمس،
ناخد صلاة،
والجامع هو الذي تقام فيه صلاة الجمعة. طيب شوف الصلاة
عشان لا حتى لا أطيل على أخي مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ مصطفى؟ تفضل.
السؤال الأول.
تفضل حبيبي.
نعم يا فندم.
هات سؤالك تفضل.
السؤال الأول دلوقتي مثلا أنا مسافر صلاة مسافة كبيرة يعني 7-8 ساعات.
إيه بتقول إيه؟ لا بتكلم بكلام مفهوم، تفضل.
نعم.
بتقول إيه؟
دلوقتي مثلا لو انا مسافر حضرتك في القطار،
مسافر في القطار
من الفريق وهيضيع عليا، فهل يجوز لي ان انا وانا على الكرسي مكاني كده وكنت متوضي اطلع الكرسي حتى لو ما كنتش مستقبل القبلة؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني بيكون مثلا انت في المسجد بتصلي مثلا سنة، واحد دخل عليك وصلى فرض فهل يجوز مثلا ان انا كنت بنيت سنه وهو بنيت فرض اكمل الصلاه، ولا يعني ازيحه بايدي كده واقول لا خلاص يعني ما تكملش؟ وشكرا خالص.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ مصطفى من معنا؟ ام احمد اتفضلي. السلام عليكم.
لو سمحت عزيزه الشيخ عن تشكير الحواجب.
تشكير الحواجب، حاضر.
والفرق بينه وبين النمص.
حاضر. والفرق بين النمص، حاضر.
ماشي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأمان الله. نعم شيخي الكريم، ما زال الكلام موصول حول المساجد والفرق بين الزوايا والمساجد.
نعم. أما الوضع أنا تحدثت عن الوضع القديم.
نعم.
عند أهل العلم القدامى. أما الوضع المعاصر فزي حضرتك ما ذكرت، كل المساجد الآن تصلى فيها الصلوات الخمس،
الزوايا الصغيرة،
وتقام فيها أيضا حتى الجمعة. وبالتالي أصبحت من حيث الواقع كلها في مستوى واحد وفي أجر واحد وفي فضل واحد. حتى المساجد التي تحت المنازل والعمائر أيضا تصلى فيها الجمعة، ويفرشوا الشوارع المحيطة مهما ضاقت المساحة عليهم. فنعم، الآن الأجر في الزاوية كالأجر في المسجد، كالأجر في الجامع الكبير. لكن بعض أهل العلم يقولون أنه أعظم الصلاة ما كثر عليها الناس، يعني كلما كانت الجماعة أكثر خلف الإمام، هنا بيصلي 20-30 في المسجد الأكبر شوية اللي هو المسجد المستقل بيصلي فيه 200-300، في الجامع اللي هو أكبر وأكبر بيصلي فيه 1000-2000، فحيث ما كانت الجماعة أكثر كان أجرها أكثر. لكن الحقيقة ليس هناك ثمة دليل يصح في هذا الباب، والله أعلم، صلى الله وسلم على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السؤال الأخير للأستاذ عبد الله المتصل الأخير في حلقة أمس، يقول عن الزهق والملل والشعور بهذا الملل إلا في الطاعة، يعني لما يكون في صلاة أو في عبادة يشعر بحلاوة الطاعة، في غير ذلك يكون في فطور وفي شعور بالزهق مستمر. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول الأخ من عبد الله.
عبد الله.
يعني كلنا ذاك الرجل اللي هو يجد الملل والزهق طبعا من ضوائق الحياة ومن شدة الفتن على الناس. فالمسلم الحيي قوي الإيمان صحيح القلب والاعتقاد بالتالي يشعر بمزيد من الغربة. نحن الآن في غربة شديدة جدا، فالقابض الآن على دينه كالقابض على الجمر. وكثير من الناس إذا نظر فوجد الفتن تحيط به من كل مكان، فيصيبه شيء من الإحباط أحيانا، ويصيب شيء من الملل أحيانا من إصلاح الأوضاع. المظالم بتقل، لا المظالم بتكثر. الفتن بتقل، لا ده الفتن بتكثر. علماء السوء بيحاصروا وينحسروا، لا ده علماء السوء بينتشروا أكثر وأكثر. أهل الباطل بينكمشوا، لا ده الباطل بينتفش وليس ينكمش. وبالتالي كلنا ذاك الرجل الذي يصاب بكثير من الملل من هذه الفتن وتلك المظالم والضواغط على أمور الناس.
نعم.
ولكن لله الحمد والمنة لنا في ديننا السعة، فبذكر الله تطمئن القلوب. فاحمد الله أخ مصطفى أنك تجد حلاوة الطاعة ولذتها، وأنت شأنك شأن كثير من الناس في هذا الملل. مادام بعيد عن العبادة احمد الله عز وجل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا، آمين يا رب العالمين. أستاذة ياسمين السلام عليكم.
عليكم السلام. بس أنا كنت مرة لقيت مبلغ من الفلوس مثلا كان بسيط، يعني كان جنيهات كتير كأيام الجنيه الورق، وطبعا ما عرفتش ان انا احطه في مسجد او حاجة، فديته الاخ من اخواتي. هو الظروف صعبة، بس انا مش بتقول ان هو غرض ليه هو يعني، فعلى انه يحطه في مسجد او يسأله على الفلوس دي. فهو اخدها مني بعدها باسبوع بسأله، فقال لي انا لقيت بيتي واولادي انا اولى بالمبلغ واخده. فانا طبعا عشان مش عارفة المبلغ ما عملتش حاجة. جيت من قمة فترة بسيطة برضو لقيت 100 جنيه بجانب قهوة جنب البيت عندنا، فانا اخدتها وقلت لاخويا يحطها في المسجد، لاني كسبت طبعا اسال في القهوه او اخش مسجد يعني مش عارفه الشيخ. فقلت له خد ادي الفلوس دي للشيخ يسال عليها بالميكروفون بتاعت مين دي. فهو اخذها مني وقال لي انا هسال، بس انا طبعا شك ان هو اخذهم ليه. هل انا عليا عذر في اي حاجه من دي؟
حضرتك معانا؟
معاك.
طب انت، هو ظروفه صعبه فعلا ولا بيدعي؟
لا هو ظروفه فعلا صعبة، احنا بنحاول نساعد على قد ما بنقدر، بس انا دي امانة قلت له عليها، بس انا عارفة ان هو ممكن يكون اخدها وخرب.
طيب شيخنا يجيبك، حاضر. فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اختنا. فامان الله. نعم شيخي الكريم، انتهت اسئلة الاخ عبد الله. ونبدأ بأسئلة أمة الله المتصلة الأولى في حلقة اليوم. أختنا تسأل عن النظر في محل السجود أولى أم النظر أثناء الصلاة إلى الأمام، وطبعا هي ذكرت بعض الأدلة وحضرتك استمعت إليها. نعم.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه السلام.
هذه المسألة طبعا شأن وشأن كثير من المسائل العملية الفقهية فيها اختلاف بين أهل العلم، فالأكثرون يقولون أصل النظر في الصلاة إلى قبلة المصلي، يعني إلى أمام المصلي، لكن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله طبعا للأدلة التي سمعتها الأخت من الداعية أو من الشيخ بارك الله فيه، والتي ذكرت بعضها يعني حديث القرام الذي قال لها أميطي عني قرامك هذا، أو حديث الشهاب الذي أراد الشيطان أن يشغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء صلاته عليه الصلاة والسلام، فهذه مفاد أن النظر كان إلى قبلة المصلي يعني إلى أمامي وليس يعني في موضع سجوده. لكن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول ما لم يقطع شاغل عن المصلي صلاته، يعني أنا لو نظرت إلى أمامي وكان هناك أمامي من الشواغل كالقرام أو الستارة أو التصوير أو من يمر رايح جاي في البيت أو في المسجد أو في مكان العمل، فإذا كان هناك شاغل يخشى منه أن يقطع علي صلاتي فالنظر حينئذ إلى موضع السجود أدعى للخشوع وأدعى لحضور القلب في صلاته، لحضور قلب المصلي في صلاته. إذا الأصل أن ينظر المصلي أمامه إذا لم يكن ثم تشاغل يقطع عليه صلاته أو يشوش عليه صلاته، فإذا وجد هذا الشاغل فنظره محل السجود سيكون إن شاء الله عز وجل أدعى للسجود. هذه المسألة شأنها شأن مسألة إغماض العين وفتح العين أثناء الصلاة. الأصل للمصلي أن يكون فاتح عينيه وهو يقرأ ويسبح ويستغفر ويصلي ويركع ويسجد أن تكون العينان مفتوحتان، لكن إذا كانت العينان مفتوحتين وبالتالي وجد أمامه من المرائي كأن يمر مار ولا يلعب لاعب طفل في البيت ولا صورة ولا غيره ولا غيره، فيجد أن النظر ده يعني تفتيح العينين يؤدي إلى مزيد من انشغاله عن صلاته بهذه الشواغل الخارجية. في هذه الحالة الشيخ الإسلام ابن القيم في زاد المعاد يقول إغماضه عينيه حينئذ سيكون عونا له على حضور القلب وخشوعه في
خلاف
الصلاة.
خلاف الأصل.
خلاف
يعني.
الأصل.
يعني الأصل أنه يكون النظر يعني للكعبة أمامه.
نعم. إلى قبلة المصلي.
إلا إذا.
إلا إذا كانت شاغل يشغله. صحيح. في هذه الحالة نظره محل السجود سيكون أدعى للخشوع، وفي النهاية نقول هذين الأمرين لا تعلق لهما بصحة الصلاة. الصلاة صحيحة سواء نظر إلى أمامي أو نظر تحت قدمي أو نظر إلى محل سجودي، هذه الأحوال الثلاثة الصلاة صحيحة على كل حال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من معنا؟ السلام عليكم. أبو محمد انقطع الاتصال، عود الاتصال يا أبو محمد، الله يرضى عنا وعنك. سؤال من أسئلة صفحة البرنامج شيخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألكم بارك الله فيكم وفيكم مبارك، امرأة تقول لزوجها أعطيني نقودا لتشتري بعض حاجيات النساء أو تدخرها أو تفعل بها ما تريد، يقول لها لا أنت تأكلين وتشربين لست بحاجة إليها، مع العلم أنه يعطي النقود لوالديه وإخوانه وأولاده. تمام، يبقى يبدو أنه لا يعطيها المال ويعطيهم هم المال.
نعم.
ويقول لها أنت تأكلين وتشربين، فما يعني
عليك يعني.
ذلك عليك إذا
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالطبع يعني هذا الزوج
طبعا بتسأل هل يجوز لها أن تأخذ من ماله شيئا يسيرا لحاجيتها، طبعا هيكون دون علمي يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
في الحقيقة هذا الزوج مخطئ، لأن الزوجة إذا تطلعت إلى شيء يسير من المال وهو عنده السعة أن يعطيها ولم يعطيها، اعتبرت المرأة هذا الفعل منه نقيصة من النقائص، وهذه النقيصة وإن كانت يسيرة في نظري لكنها تنغص عليها حياتها. ويعني نحن نعلم حال كثير من النساء كما وصفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكثرن اللعنة ويكثرن العشير، لو أحسن أحدكم إليها الدهر ثم وجدت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فربما يكون هذا المنع للشيء اليسير الذي تطلعت إليه الزوجة مدعاة لأن الزوجة دي مسكينة تفتن فتكفر العشير وتقول له أنت ما شفتش معاك يوم كويس، أنت أصلا ما بتصرفش علي، أنت بتعيرني باللقمة اللي بأكلها، أنت فلوسك كلها رايحة على أخواتك وأمك وأبوك و... وتبدأ يعني هذا كله تسخط
منغصات
ومنغصات.
طب بعد هذا الاتصال أخونا عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي الزحمة.
الحمد لله رب العالمين.
سلام الشيخ شعبان والله.
الله يسلمك ويسلمه.
بارك الله فيك.
تفضل.
والله حضرتك يا احمد والله انا عندي كم سؤال بس بسرعه هقولهم لحضرتك.
سريعا حضرتك المتصل الاخير في حلقه امس يا عبد الله.
تمام.
طب ما انت خدت اربع اسئله في اول حلقه، قول يلا.
يعني بيجيب لي الدعم القناه.
طب يلا هاتي ما عندك. جزاك الله خير وداعبك. اتفضل.
والله حضرتك يا احمد والله بالنسبه للتبكير يوم الجمعه،
احنا في حديث التبكير يوم الجمعه.
في حديث للرسول اللي هو التبكير. فالتبكير ده انا يعني قريت او سمعت عن السلف وكده، كان بعضهم بيمشي بعد الفجر وبعضهم بيمشي قبلها بكام ساعه. ودلوقتي الوضع عندنا مختلف بالنسبه للمساجد اللي عندنا، في اغلبيه المساجد بتفتح الساعه 10
او قبل الظهر بدقائق. نعم
بالظبط. طب احنا نعمل ايه؟ ايه الوضع الصح يعني في الوضع الحالي اللي احنا فيه ده؟
حاضر
ماشي. الثاني حاجه حضرتك بالنسبه لما الواحد يعني الحمد لله ربنا بيبقى خوف ساعه او كده.
لا لا معلش اعد السؤال الثاني يا عبد الله.
يعني الحمد لله الواحد ربنا يوفقه في طاعه او في نعم كثيره بيشوفها على نفسه، فبيحمد ربنا باللسان وبيقعد يحمد ربنا اكثر باللسان، فبيلاقي اللي هو عاوز يحمد ربنا اكثر واكثر بحاجه غير اللسان. فهل في حاجه نحمد بها ربنا غير الحمد باللسان؟ السؤال اللي بعده شيخ، لو الواحد كان مثلا عنده حساب على الفيسبوك.
ايه لو واحد ايه؟
حساب على
الفيس. لو واحد كان عنده حساب على الفيسبوك.
حساب الفيس. حاضر.
وكان هو ماشي يعني بدعوه لله واحاديث وكده. فطبعا حس اللي هو بقى متعلق بيه زي ما اللزوم على الفيس ده، فقطع الحساب ده خالص. فهل ده مدخل من الشيطان على اساس اللي هو يوقف، ولا هل ده اللي هو عمله صح عشان ما يتعلقش بيه وضاع في الوقت وكده؟ الحاجه اللي بعدها بقى اذن حضرتك، هل النظر للنساء بدون شهوه حرام ام حلال؟ السؤال اللي بعده.
اهدى يا مولانا. نظر الى النساء بدون شهوه. حاضر. تمام.
الكذب
قول بس. يلا السؤال الاخير يلا قوله. يلا
السؤال الاخير.
طب
السؤال ده كمان واحد وخلاص.
طب قول يا حبيبي. يلا
الكذب على الزوجه لتجنب المشاكل.
الكذب على الزوجه
لتجنب المشاكل ومش هيبقى فيها.
تمام. حكمه
ولا حقوق على الحد ولا ظلم الحد.
طيب حاضر. هو حكم الكذب على الزوجه عموما، يعني هل يجوز الكذب على الزوجه؟ وشيخنا هيبين. حاضر.
في واحد بقى نحتسبه عند الله.
ما لم يكن هناك مفسده. حاضر.
واحد نحتسبه عند الله اللي هو كويس بيقول لي.
سؤال ثاني ده يا عبد الله.
اخر واحد بقى.
قول يا سيدي.
واحد بيقول لي انا مثلا ببقى قاعد كده بعرف اللي في واحد هيتصل بيا دلوقتي يقول لي كذا 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 كذا، وانا هرد عليه اقول له كذا كذا كذا، ومثلا يقول انا كنت قاعد في حته عليه اول واحد هي عليه دلوقتي هيطلب مني كذا. فهل ده مثلا
يعني هو بيتنبأ بما سيحدث؟
بيتنبأ بما
يقول لك هيخش علينا واحد دلوقتي هيقول كذا وانا هقول له كذا وهذا يحدث امامك؟
ما بيقولش. لا هو انا احسبه هو صادق. هو بيحصل يعني اغلبيه الحاجات بيحصل. انا قال لي واحد هيتصل بيا يسالني على كذا كذا وهقول له كذا، بس ما بيقولش غير ما هو غير ما بيحصل له يعني. او بيحسها من جواه. فهل ده مثلا ليه قرب من ربنا ولا معلش يعني ولا شغل بقى كده يعني مش عارف اقول دلوقتي عشان الشكل تعبان ما يزعلش.
قعدت مع واحد مره قعد يقول لي انت مش عارف ايه. طيب خلاص ما علينا. طب كلامك واضح. كلامك واضح يا عبد الله. جزاك الله خيرا. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوقت دهمنا بالفعل شيخي الكريم وانتصف اللقاء. هل انتهينا من موضع السجود؟
نعم.
جزاكم الله خيرا. أخونا مصطفى، لو الإنسان مسافر في القطار والوقت أو الصلاة ستضيع عليه، هل يصلي وهو على الكرسي حتى ولم يتوجه ناحية القبلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لو ضاق به الوقت وهو في الطائرة أو في القطار أو غيره وخشي فوات الوقت منه، فليتوضأ إن تيسر له الوضوء، فإن لم يتيسر يتيمم، ثم يصلي، لكن لابد أن يبدأ الصلاة واقفا، ثم إن بدا له الجلوس جلس، ولابد أن يستفتح الصلاة وهو متجه إلى القبلة. وفي الفريضة يحاول ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يكون متجها إلى القبلة أثناء صلاته. أما في النافلة فإنه لا بأس أن يستفتح الصلاة مستقبلا القبلة، ثم إن توجهت به الراحلة الطائرة ولا القطار حيثما اتجهت فلا بأس أن يكمل صلاته على هذا الحال، لأن النبي كان يتنفل على الراحلة عليه الصلاة والسلام حيثما اتجهت. ما أنا قلت في الفريضة هو؟
نعم جزاك الله خير. نعم. الشيخ طلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أحمد؟
الحمد لله. ازيك يا عم طلبة؟ اتفضل.
كيف حالك؟ الله يبارك في عمرك ويحفظك. أخبارك إيه؟
اتفضل. الحمد لله رب العالمين.
سلام يا شيخ الحبيب، أخونا الحبيب الشيخ شعبان.
الله يكرمكم
ويرحم والديك. الله يرحمك. لي سؤالين يا شيخ أحمد لو تكرمت.
اتفضل.
السؤال الأول يعني تجد بعض أصحاب الأعذار في المساجد يصلوا في آخر المسجد ولا يملع المسجد حتى تكتمل الصفوف إلا يوم الجمعة، فما حكم الناس دي؟ يعني مثلا هل صلاتهم كده صحيحة ولا لازم يسحبوا كراسيهم ويقعدوا قدام؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لجماعة أصحاب التجار، يعني مثلا واحد مثلا يبيع عقول وعنده مثلا زي سؤال المحل وحاجات كده عايز يحسب زكاته، هل ده زكاة مثلا
هو ما عندوش محل يا عم طلبة يا شيخ طلبة؟
عنده محل ولكن يعني عايز يعرف زكاة مثلا هل على البضاعة اللي في المحل ولا مثلا لما يكون عنده مال مدخر وبلغ النصاب والكلام ده.
حاضر. زكاة
الله.
حاضر. الله يرضى عنك يا عم الشيخ طلبة. الله يرضى عنك. كمان الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم. تمام. صلاة الصلاة السنة، لو إنسان يصلي السنة في المسجد ودخل خلفه من يصلي الفريضة،
نعم،
هل يعني يزيحه أم يصلي به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، بل يكمل صلاته على الوضع الطبيعي وليترك الرجل الآخر يأتم به في الصلاة، فإن هذه تسمى عند الفقهاء إمامة المتنفل بالمفترض. المتنفل اللي هو الأخ اللي كان بيصلي الأول السنة النافلة، والمفترض هو الذي يصلي الفريضة خلفه. وهذا باب ثابت وردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة،
منها على سبيل المثال كما ورد في صحيح مسلم أن معاذا رضي الله عنه، معاذ بن جبل وده أعلم الأمة بالحلال والحرام، كان يصلي العشاء الأخيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم يعود في نفس الليلة إلى مسجد قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، قال فهي له نافلة ولهم فريضة. معنى ذلك انه معاذ بيتنفل باربع ركعات والناس بيصلوا الفريضة خلفه اربع ركعات. هذا حديث. والحديث الثاني حديث مشهور عند اصحاب السنن، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم جلس بين اظهر اصحابه، فدخل رجل متأخر طبعا عن الصلاة فصلى وحده، فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله ايكم يتصدق على هذا فيصلي معه، أو قال أيكم يتجر مع هذا فيصلي معه، فقام رجل من القوم فصلى خلفه. الرجل ده كان بيصلي الفريضة ولا يوم يصلي خلفه بيصلي النافلة، فالحالة دي جائزة والحالة دي جائزة إن شاء الله والله أعلم.
الله خير.
صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختنا، تفضلي. نعم.
أهلا بحضرتك. الشيخ أسماء الشيخ بيتكلم شوية على الزوايا اللي هي تحت البيوت وبيصلوا فيها الجمعة وحاجات زي كده. أنا الحقيقة يعني عندي أنا ساكنة في دور عالي قوي وبرشق كل الشوارع الجانبية اللي حواليا.
إيه؟
بالفعل في يعني ببقى شايفة كل الشوارع الجانبية الضيقة اللي حوالين بيها عشان ساكنة في عالي قوي. فأنا بالفعل في عندنا الشارع اللي في ضهري بيتي شارع ضيق جدا وفي زاوية تحت بيت. لفت نظري انه انا بشوفهم من فوق في يوم كل يوم الجمعه ان هم بيصلوا في الزاويه، ولما بيكون في عدد زياده من الناس 3 4
اشخاص
زياده لا بالعكس بقى هم مش بيفرشوا لان الشارع ضيق فبيسيبوه عشان العربيات اللي بتعدي الناس اللي عايز تعدي ما يوقفوش الشارع، فيبقى الافراد الكام شخص دول ابو سليم واقفين على رصيف المقابل ليهم لوحديهم تحت شجره
يعني الزاويه اهي وادي الشارع والاخرون على الرصيف المقابل للشارع
المقابل ليهم على اليمين مثلا وسايبين الشارع في النص فاضي.
حكم هذه الصلاه. حاضر.
ثانيه واحده بس انا عايز انا الحقيقه ما ركزتش في الموضوع بس لما الشيخ اتكلم دلوقتي تركز. انا لو يعني هو الوضع ده صحيح ولا لا؟ ولو مش صحيح لو تعذر ان احنا نبعت حد يتكلم هل يجوز لي ان انا اللي اروح اتكلم مع الشيخ او الامام هناك يعني ولا نسيب الموضوع كده ما فيهوش امر بالمعروف يعني ولا نهي عن المنكر؟ فاهمني حضرتك؟ جزاك الله خير.
واياك يا امه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ شيخنا الحبيب أم أحمد تسأل عن تشقير الحواجب وما الفرق بينها وبين النمص.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا هناك فارق بين النمص وبين التشقير والنساء كلهن يعرفن هذا الفارق. النمص أخذ شيء من شعر حواجب المرأة يعني ترقيق الحاجب بحلق أو قص بعض الشعر يعني من أعلى ولا من أسفل هذا هو النمص. أما التشقير فبقاء الحاجب كما هو حتى ولو كان كثيفا ثم تلوين الجزء اللي هي كانت ناوية تشيله لترقيق الحاجب بلون
يعني.
الأسود صبغه بلون آخر من اللون المناسب للبشرة أو بلون البشرة. فالتشقير غير النمص. النمص حرام ورد اللعن فيه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامص والمتنمص.
بس احيانا يسال يعني احد مشايخنا يقول حكمه حكم النمص
يعني في التشقير
في التشقير
مع معذره
هو امر خلافي يعني انا لهذا اقول
يعني انا اقول التشقير مشروع لانه هو من الزينه المكتسبه. احنا قلنا التشقير كالنمص هنمنع المكياج. ما ايه الفرق بين المكياج اللي هو لعامه الوجه الذي تفعله المرأة في بيتها لنفسها ولا لزوجها وبين
شيخنا لابد أن تكون منتقبة وحتى لا يظن فيها السوء
ما أنا لسه بخلص
يعني. يا رب يرضى عنك.
ففي فارق بين التشقير بين ده نوع من أنواع المكياج الزينة المكتسبة مع بقاء الحاجب كما هو والنمص ده اللي هو إزالة جزء من الحاجب على سبيل ترقيقي وده ورد فيه اللعن والنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما نيجي بقى نقول التشقير مشروع نقول التشقير مشروع ما لم يساء الظن فيها. بمعنى ايه؟ انه من تراها ربما تظنها انها نامصة وليست مشقرة للحاجب فإذا هيظن فيها كده من جلسائها والداخلين عليها وصديقات والقريبات وكلام ده نقول لها أنت أمام أمرين إما أن تترك التشقير وإما أن تبيني لهم إما أن تتركه لألا تضع نفسها في موضع سوء الظن والريبة كأنها يعني نمصت وإما أن تبين لهم على فكرة يا جماعة أنا ما نمصتش ولا حاجة ده تشقير.
جزاك الله خير.
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا ياسمين وجدت مبلغا من المال مبلغ قليل أعطته لأخيها وطبعا هي قالت أنه صاحب ظروف صعبة عشان يعني يعطيه للمسجد ليبينه. هو قال أنا أولى بهذا المبلغ ثم بعد ذلك وجدت مبلغا آخر وأعطته لأخيها ليفعل ما فعله في المرة الأولى ففعل ما فعل في المرة الأولى. هي شكة هي مش عندها يقين. وأنا قبل أن تختم قالت أن ظروفه فعلا صعبة فما الحكم
شيء؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في الأمر في الحالة الأولى هي تقول جنيهات جنيهات هذه أشياء يسيرة يعفى عنها. هي لقطة طبعا مسألة تعريف لقطة جنيهات 5 6 جنيه 7 8 جنيه هذا شيء يسير جدا ويتعافى فيه الناس ولا يمكن أن يسأل عنه صاحبه يعني لو تصور أنه مر من هذا الطريق أو من هذا الشارع. وبالتالي نقول اللي وجد هذه اللقطة هو مخير ما بين أمرين أفضلهما أن يتصدق بهذه الجنيهات يعني لعل الله عز وجل أن يكتب له أجر السعي على الصدقة ويكتب لصاحبها أجر الصدقة نفسها. هي أعطتها لأخيها على أساس يفعل هذا الفعل فهو رأى نفسه محتاجا يعني كالمسكين أو الفقير الآخر الذي سيأخذ هذه الجنيهات فأخذه لنفسه. أنت أديت ما عليك وهو له ما أخذ مدام حالته صعبة ولله الحمد. ولو نذكر حديث يزيد ومعن الأب تصدق بصدقة عند رجل عند باب المسجد فجاء الابن فأخذ هذه الصدقة فالأب قال والله ما أردت أنا ما أردتك أنت بها أنا ما أردتش أن أنت تأخذها أنا أردت يعني فقير آخر أو مسكين آخر فاحتكم معا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد خلاص انت نويت الصدقة كتبت لك ولك ما اخذت يا مهل مدام مستحق.
جزاك الله خير.
اما الحالة التانية بقى المية جنيه، فالمية جنيه وجدتها عند قهوة لها،
يعني كان في ممكن حد يبين. طب ناخد محمد ثم نبين. يعني دي المسألة الاولى.
دي الاولى
المسألة المية جنيه بعد هذا الاتصال. استاذ محمد السلام عليكم. انقطع الاتصال، طب عاود الاتصال حبيبي. نعم.
اما المئة جنيه فالمئة تستاهل شوي انه صاحبها يسأل عليها او صاحبتها ستسأل عليه. وهي تقول وجدتها الى جوار قهوة الى جوارهم، كان الواجب عليها ان تستعين باي احد من المحيطين، اي محل من المحلات الموجودة، بواب من بوابين العمارات، اخواننا بوابين العمارات المحيطة، الناس اللي هم راجل صاحب القهوة والعاملين فيها. جماعة لو حد سأل عن شيء ضايع فده تليفوني او ده عنواني او ده تليفون والدي او زوجي او ابني او غيره، حتى يكون هناك وسيلة اتصال وتعارف، وتنتظر فترة من الوقت يعني شهر اتنين تلاتة اربعة، حتى اذا لم يسأل عنها احد يبقى في الحالة دي توكل تتصدق بها هي بنفسها او توكل اخوها ان يتصدق بها. هي اختصرت الطريق ونقول لها استغفر الله عز وجل انك تجاوزت مسألة التعريف ثم اعطتها لاخيها صاحب الظروف الصعبة.
ففعل اخاها برضو.
نعم، او بس توكيل، لكنه وجد نفسه احوج اليها من غيره.
يقول اشك او انا شك.
لكن هي قالت صاحب ظروف صعبة. فهو وجد نفسه صاحب ظروف صعبة، يعني مشابه للي هياخدها من الفقراء الاخرين، فرأى نفسه احق بها. فلا بأس في هذا، انت اديت ما عليك بتوكيله، لكن استغفر الله على عدم التعريف، وهو له ما أخذ مدام ولله الحمد حالته ضيقة وظروفه صعبة. ونسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياه والسامعين والمشاهدين والمشاهدات من فضله تعالى، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت بس عرض الشيخ في
قطع الاتصال، عودي الاتصال يا أم محمد. أسئلة أخينا عبد الله كثيرة، فالتبكير يوم الجمعة بعد، كان زمان الناس بعد الفجر الوقت الآن مختلف، المسجد ربما يفتح لصلاة الظهر قبله بساعة أو بنصف ساعة أو ربما يكون بدقائق. شيخ الكريم، فماذا نفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا التبكير إلى الجمعة فضيلة من الفضائل، حث فيها، حث عليها ورغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فانظر إلى الفرق بين البيضة والبدنة، البيضة بسبعين تمانين قرش والبدنة بخمستاشر ألف على الأقل. فانظر الفارق بين من تصدق بسبعين تمانين قرش ومن تصدق بخمسة عشر ألف جنيه، هذا هو الفارق في الأجر بينهما. وبالتالي المسلم يحرص على التبكير إلى صلاة الجمعة ما تيسر له ذلك. يعني إذا عرف من مسجد الحي أنه بيفتح الساعة عشرة، يبقى عشرة لربع يكون نازل عشان يكون أول الداخلين للمسجد إن شاء الله. عرف أن المسجد الحي بيفتح الساعة تسعة وهو أراد التبكير، انزل يا عم الساعة تسعة وكن اول الداخلين الى المسجد. عرف ان المسجد ظروف البلد والامور المعروفة دي بيتفتح قبل الجمعة بنصف ساعة، خلاص انزل انت، يعني فعلت ما تيسر لك. ولعل الله عز وجل ان يكتب لك اجر ما كنت تنوي فعله وحيل بينك وبينه بسبب المساجد لا تفتح الا قبل الصلاة مباشرة بحسن نيتك وقصدك وفضل
إنما الأعمال
بالنيات. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إذا وفق العبد إلى طاعة الله عز وجل أو في طاعة الله عز وجل يحمد الله عز وجل باللسان، فأخونا عبد الله يسأل هل في حاجة أخرى يحمد الإنسان فيها ربه بدون اللسان أو غير اللسان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو قصد الشكر يعني،
أو الشكر.
نعم، الشكر أعم من الحمد. فالله عز وجل يقول وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فبالتالي المسلم إذا امتن الله عز وجل عليه فوفقه وأعانه على طاعة من الطاعات، فالواجب عليه مزيد شكر نعمة الله تبارك وتعالى. ومزيد شكر نعمة الله أن وفقه الله إلى الطاعة هو الاستمرار على الطاعة والاستزادة منها. ومن الشكر حمد الله باللسان، يعني يقول اللهم لك الحمد يعني أنت من وفقتني، أنت من أعنتني، لكن هذا جزء من الشكر، إنما الشكر أعم من الحمد، وبالتالي يحمد الله عز وجل بلسانه ثم يستزيد، يستمر على الطاعة ثم يستزيد من هذه الطاعة، ثم فوق هذا كله يحسن أن يضع نعمة الله تبارك وتعالى في مرضاته.
نعم، أن يشكر الله عز وجل بالطاعة.
نعم،
أن بمزيد من
بالاستمرار
الطاعة.
على الطاعة والاستزادة منها مع حمده تبارك وتعالى باللسان.
جزاك الله خير شيخ كريم.
وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك
عليه الصلاة والسلام. أستاذة أمل، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
أهلا بحضرتك. أنا كان عندي سؤال، كانت جارتي جات لي بتسألني على الانتخابات، إن في واحدة قالت لها إن أنت هتاخدي 100 جنيه أو 300 جنيه على حسب الفلوس يعني، وتروحي تدي صوتك. فهي قالت لهم جارتها، أي قالت لجارتها التانية دي لأ أنا مش هعمل كده عشان كده رشوة. فقالت لها ان لا انت لما ابنك ما نجحش رحتي دفعتي له فلوس، قالت لها انا دفعت له عشان ياخد المدرس درس اللي هو الملحق، ما دفعتش رشوه. فهي شبهت لها ده بده. جم تاني في وهي ما راحتش، جم تاني في الاعاده برضو بيقولوا لها تعالي، حتى كانوا بينادوا في الشارع كده عادي، يعني هتاخدي 30 دولار لا هتاخدي 50. فانا بقيت استغفر الله اقول يعني ده اذا بريتهم فاستغفروا. فانا ما اعرفش اصلا، حتى الثانيه هتيجي تسالني تاني هل حقيقي ده رشوه ولا لا، فانا مش عارفه ارد عليها يعني انسان يبيع صوته ده رشوه ولا لا.
طيب واضح، حاضر يا سلام.
فانا نفسي كنت اعرف الاجابه النهارده يعني او في
الحلقة. حالا، انا ما اجلتش سؤال امبارح، انا اجلت اسئله الاخ عبد الله عشان كان قبل الاتصال قبل الحلقه بدقائق قليله، فما
علو؟
لم يتمكن. هنجاوبك حاضر ان شاء الله النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى، فامان الله يا اختنا. نعم شيخي الكريم، اخونا عبد الله حساب الفيس للدعوه، وبعد كده يعني خاف لا يكون واخد وقته كله وبعدين انقطع، فهل في هذا والعياذ بالله شيء او مدخل من مداخل الشيطان؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا المسلم العاقل لابد ان ينظم وقته، فيجعل وقتا لاهله وبيته واولاده، وقتا لعمله، ويجعل وقتا لطلب العلم، ويجعل وقتا للعبادة، ويجعل وقتا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيضرب في هذه الأمور كل بسهم فيها، فسهم في طلب العلم، سهم في العبادة لأن ده أساس في التربية والتزكية، ثم سهم في تعليم غيره وهو الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا كان حساب الفيس بالفعل كان وقته يطغى على وقت العبادة ويطغى على وقت طلب العلم، وربما ايضا يطغى على وقت العمل لانه شغال على الفيس حتى هو شغال في المكتب يعني، فنقول لا، لا تفعل هذا في هذه الحاله، ولكن لا نقول اغلق الحساب، انما نقول لا تفعل هذا في العمل، ان وقت العمل.
نعم، جزاك الله خير.
ولا تفعل هذا في الوقت اللي هو ينبغي ان تكون فيه في عباده او في طلب العلم، نظم وقتك ولا تغلق عن نفسك هذا الباب، فانك تضرب فيه بسهم وهو الدعوه الى الله عز وجل، واجرك ان شاء الله فيه محفوظ على الله عز وجل والله اعلم.
جزاك الله خير. استاذ اسامه، السلام عليكم يا استاذ اسامه.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
انا عندي سؤال بس ارحم بيك، هو بالنسبه لاكل البيض، اكل البيض في حديث
الاكل الفاسد
لا اكل البيض، اكل البيض نفسه
البيض.
طيب في الحديث اللي هو في تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي كان قال في الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي كالدجاج والبيضه، فتفسير رأيي انا عاوز افهم البيض لا يجوز اكله ولا يجوز اكله؟
طيب حاضر. فمن الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب. نعم شيخي الكريم، هل النظر إلى النساء بدون شهوة حلال أم حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فالمسلم مأمور بغض بصره عن النساء ما لم تكن هناك حاجة.
نعم.
حاجة زي إيه؟ كأن يكون قاضيا وهي الشاهدة، أو أن يكون قاضيا وهي المتهمة، أو أن يكون قاضيا وهي الشاكية. فإذا كانت هناك حاجة تدعو إلى النظر إلى المرأة التي تتكلم إليه، فإنه في هذه الحالة ينظر مع سلامة القصد والنية. أما إذا لم تكن هناك حاجة فليغلق عن نفسه هذا الباب، فإن النظرة الأولى ربما تمر، لكن الشيطان يمسكه في النظرة الثانية والثالثة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمد من الأسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طمنا عليكم على أهل الأسكندرية. أستاذ محمد فضل، السلام عليكم.
خير خير الحمد لله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي يا سيدنا بالنسبة لحكم القرض، لما
نعم أنا بالنسبة ليه
حكم القرض حكم القرض يا فندم، لما أنا علي مثلا مبلغ لوالدي وفجأة دلوقتي بعد ما كنت مثلا بتقوله على فترات كنت بديله المبلغ على فترات، دلوقتي حاليا بسبب مثلا ظروف مرض والدتي ومرضه بيطالبني بالمبلغ، تمام يا فندم؟
أيوة.
فأنا دلوقتي لو أنا خدت القرض بحيث إن أنا أشدد له المبلغ بتاعه ده، في إيه حكم الدين في الموضوع ده؟
طيب حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكتفي بهذه الاتصالات يا أستاذ حسن عشان نستطيع الإجابة إن شاء الله تعالى. نعم شيخي الكريم، نأخذ سؤال آخر لأخ عبد الله. ما حكم الكذب على الزوجة شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
لا، أنا أحذر الأخ أن يكذب على زوجته، لأن النساء يكتشفن الكذب ويستشعرنه.
صحيح.
إنما يعرض، ففي التعريض مندوحة عن الكذب. والتعريض يعني كأن تكون يعني عادية، يقول لها أنت أجمل من رأيت، أو أجمل امرأة، أو أنت مش عارف كده.
هي تبقى عارف أنه كذب.
لا، عارف أنه بيبالغ شوي، بيرفع معنوياتها شوي، غير تبقى عارف أنه هو بيكذب عليها. أحبك، وهو يعني مسألة الحب عنده مش قد كده. ده اسمه تعريض. إنما الكذب لو الإخبار الحقيقي بخلاف الواقع الحقيقي على سبيل العمد، لا على سبيل ترضية الزوجة وتأليف قلبها، ستكون طبعا فيها مفسدة في هذه الحالة. فعرض ولا تكذب، فإنهن خبيرات بالكذب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الرجل الذي يقول سوف يحدث كذا وسوف يتصل علي كذا وسأقول له كذا، يعني ده مشعوذ ولا علي جن ولا ما حكمه شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله حسب حال الرجل ودينه. إن كان الرجل في دينه قوة ومتانة، ورجل عنده من اليقين والورع والإيمان والعمل الصالح ما يشهد له به الناس أهل الخير والفضل، فنكل أمرنا وأمره إلى الله عز وجل، ونقول لعل هذا من التحديث، وإن كان التحديث لا يحدث به أصحابه. تحديث اللي هو يعني الإلهام يعني. أما إن كان الرجل عادي ليس معروفا بالتدين والتقوى والورع والعلم والزهد وإلى آخره، فإن هذا سيكون ضربا من أحد أمرين، إما أن يكون ضربا من التخمين ورجما بالغيب، وإما أن يكون الرجل ملبوسا ممسوسا من الجن، والجن يلقي في سمعه هذه الأمور. على فكرة هتدخل عليك الزوجة دلوقتي،
والجن يعلم الغيب؟
الجن يسترق السمع ولا يعلم، لكنه يسترق السمع. عن طريق ايه يسترق السمع؟ اما انهم يسترقون السمع من السماء كما ورد هذا في القرآن في سورة الجن، واما انه يستعين هذا الجن
بقرين أخرى،
بقرين المرأة أو الرجل الداخل أو الجالس إليه. فالقرين جن مع صاحبهم الجن ده يخبر بأنه الأستاذ أحمد هيجي له دلوقتي، يقول لك الأستاذ أحمد جاي له دلوقتي. أيوة، استعان بصديق من الجن.
نعم.
ففي هذه الحالة نقول الأخ السائل احذر هذا الرجل وابتعد عنه حتى لا تفتن في دينك.
صحيح.
الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الشيخ طلبة ربنا يحفظه ومتعه بالصحة والعافية، مسألة المساجد التي فيها كراسي في آخر المسجد ويصلي عليها أصحاب الأعذار والمسجد غير مكتمل، فما الحكم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو اللي صعب المسألة في المساجد يا شيخ طلبة إنه المساجد بدأت تفكر في حكاية الكراسي. لا، لغوا الكراسي اللي هي الفرداني، كل واحد بكرسي، وعملوا ديكك أعزك الله كنبات خشبية طويلة كده وثقيلة جدا، فاضطروا يضعوها إلى آخر المسجد، وبالتالي بقينا احنا نصلي الظهر صفين، والمسجد بيننا وبينهم لآخر المسجد ست سبع صفوف فاضية. في هذه الحالة لا، طبعا لا يجوز، إنما الأصل أن تسوى الصفوف وأن تكتمل، لا ننشئ صفا إلا إذا اكتمل الصف الذي قبله. بعض الأئمة كان يقول أتم الصفوف الأول فالأول، ودي ورد حتى عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الشيخ طلبة مثلا أو من رأى هذا يتحدث مع المسؤولين في المسجد؟
نعم يتحدث مع المسؤولين في المسجد وينصح الإمام بأنه في أوقات الصلاة الخمسة نقرب البتاعة ديت لحد مستوى الصف الثالث، حتى لو كانوا هم الثالث ونشأ صف رابع بعدهم ما فيش إشكال، لكن أن يبقى هذا الحال على طول في الصلاة الخمس فإن هذا خطأ لعدم تتابع الصفوف
بحكم الصلاة.
الصلاة صحيحة طبعا لكن تتابع الصفوف
مع الكراهة يعني.
نعم
جزاك الله خير. أصحاب التجارة أو محلات عطور أو أي نوع شيخي، كيفية يعني إخراج أو حساب زكاة أموالهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه تسمى زكاة عروض التجارة، وهذه واجبة عند عامة أهل العلم إلا من شذ. وبالتالي نقول على أصحاب التجارات والمحلات والكلام ده أنه أول خطوة يعملها يحدد لنفسه رأس الحول، يحدد لنفسه رأس الحول اللي هو الميعاد السنوي اللي هيطلع فيه الزكاة. طب هحدد إزاي رأس الحول؟ أحدد رأس الحول ببداية النشاط. أنا فتحت المحل ده في واحد محرم، خلاص يبقى إن شاء الله واحد محرم من كل سنة ده رأس الحول بتاعي. فإذا جاء رأس الحول اللي هو موعد إخراج الزكاة يقيم كل ما عنده من بضاعة،
الأرفف،
البضاعة،
بضاعة في المخزن،
نعم البضاعة اللي في المحل، البضاعة اللي في المخزن، فلوس في الدرج يبقى برضو جزء من المحل من رأس مال المحل، المحل له فلوس لدى الغير
خاصة بقى الديون
لدى الغير يضفها. طب المحل عليه فلوس، عليه ضرائب، عليه مية، عليه تأمين، عليه مش عارف ايه، يخصم اللي على المحل من اجمالي رأس المال اللي قلناه دلوقتي هيطلع الصافي. اذا كان الصافي في هذا الوقت
يبلغ النصاب،
يبلغ النصاب فصاعدا يبقى يؤدي الزكاة، لو صافي اقل من النصاب يبقى السنة دي ما عندنا الزكاة، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اخويا شفاك الله عافاك يا شيخنا. سيدنا شفاك الله عافاك. اختنا امة الله يعني سألت عن زاوية تحت بيتها او بقريبة منها والشارع ضيق، طبعا العربيات تمر اثناء صلاة الجمعة فما ينفعش يفرشوا في الشارع، فالناس في الزاوية والشارع العربيات تسير منه والباقية من المصلين يصلون على الناحية الاخرى من الرصيف المقابل للمسجد، فما حكم هذه الصلاة؟ وان كان الامر فيه يعني غير جائز فمن يتكلم، هي أم من يتكلم في هذا الأمر شيخي الكريم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا قلت منذ لحظات الأصل أن تتتابع الصفوف،
نعم.
سواء امتلأ المسجد فتتتابع الصفوف بر المسجد أو داخل المسجد نفسه، فإذا دخل المسجد واضطرينا إلى أن يصلي البعض خارج المسجد فلا بد أن تكون الصفوف متتابعة، يعني بر الباب على طول نفرش، إلا أن يحول بيننا وبين فعل ذلك حائل،
والحائل
هو الضرورة والحاجة، إنه هنقطع طريق الناس، هنمنع الناس أن يمروا في الطريق. طبعا هتقولي ما كتير من المساجد عاملة كده، بالفعل كتير من المساجد عاملة كده.
أنا بشوف ناس بتوقف الشارع فعلا
بالفعل
ويلف من ناحية تانية،
بيوقف الشارع. احنا بنقول لهم يعني بدل ما توقف الشارع وقف نص الشارع، خد نص الشارع وخلي الامتداد يكون طولي او عرضي بدل ما يكون رأسي عشان تغلق الشارع كله، خد نص الطريق وخلي نص الطريق لبعض المرة وتوسع في الصف يمينا وشمالا. فاذا حال حائل يمنعنا من تتابع الصفوف خارج المسجد ففي هذه الحالة لهؤلاء الإخوة أن يصلوا على الجانب الآخر، لأن هذه حالة من حالات الاضطرار والحاجة لئلا يغلقوا الطريق على المصلي على المرة من المسجد.
إذا ليه شيخ الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصفوف الأخيرة،
نعم.
الآن النساء في مصلى منفصل تماما في طابق يعني إما علوي
نعم.
أو حتى في طابق مختلف وفي جدران ويحول بينهم وبين الإمام جدران كثيرة، فيأخذ نفس الحكم أليس كذلك؟
نعم يأخذ نفس الحكم طبعا للحاجة، لأن مساجدنا ضاقت، وبالتالي أيضا الدين هش عند كثير من الناس، فصعب أن تضع النساء خلف صفوف الرجال داخل صحن المسجد لهشاش الدين الناس وعدم الورع وانتشار الفتن إلى آخره. فالأسطر لهن والأفضل والأصول أن يكون لهم مكان مستقل يصلون فيه ما داموا يستطيعون أن يسمعوا صوت الإمام
طبعاً.
أو أن هناك من يسمعهم صوت الإمام.
جزاك الله
خير. الله أعلم. نعم.
أختنا أمل تسأل عن حكم من يقول أجارة قالت لجارتها خذي 100 جنيه مقابل أنك تعطي صوتك لفلان، فقالت لها لا ده حرام دي رشوة. فقالت لها ما انت لما ابنك جاله ملحق رحت اديت المدرس فلوس. طبعا الفلوس ده مقابل الدرس اللي الولد هياخده اثناء الصيف عشان الملحق. فقاست هذا على ذاك تمام. وهو بتسمع ناس في الشارع خدوا 30 جنيه خدوا 50 جنيه. فهل هذا رشوة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد ده 130 و50 و100 دي ايام الرخص. انما ده النهاردة الصوت ربما يصل الى 400 و500 في الساعات الاخيرة من ساعات التصويت في الانتخابات في كثير من البلاد التي تسمى بالبلاد النامية اللي هو العالم الثالث المتأخر، خلافا لما يحدث هناك في اوروبا وامريكا. فالناس هناك لا يعرفون هذه الرشاوة الانتخابية. الرشوة الانتخابية ممنوعة قانونا لكن غير معاقب عليها، لانه اللي بيعملها واثق في نفسه، لكنها محرمة قطعا قولا واحدا. فلا يجوز ان يعطي الانسان فلوس عشان الراجل ده يصوت له، لانه معنى كده ان التصويت للمال وليس التصويت لصلاحية الرجل لصلاحه ومناسبته لهذا المكان. ففي هذه الحال نقول هذه الرشوة حرام، ولا يقاس هذا على ما تفعله الأسرة. لو الولد جاب ملحق بنروح لمدرس اللغة العربية، والله احنا ايه فاضل ما بين الاختبارات ما بين النتائج بتاع الترم نهاية الترم او نهاية العام الدراسي وما بين امتحان الملحق 3 أسابيع، فبتضطر الأسرة ان تستعين بالمدرسين لإعطاء دروس خصوصية للولد في الفترة الـ3 أسابيع دي مكثفة. إن كان الأمر بنديله فلوس عشان يديله بالفعل دروس مكثفة ويلمله المادة، طبعا ده مدرس المادة بيلمله المادة عشان الولد يعدي
الامتحان كمان.
فده عمل مشروع ولا يقاس هذا على الرشوة الانتخابية على الإطلاق. ده شيء وده شيء آخر.
يديله الامتحان ويقول له هو ده الامتحان.
إنما بقى لو بنديله الفلوس ويقول له طب اتوكل على الله يا مدام خدي ابنك وتوكل على الله اعتبريه نجح خلاص،
دي رشوة.
يبقى هذه رشوة صريحة للمدرس او للمدير او 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 الى اخره، وهي حرام 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 والله اعلم.
نعم شيخ كريم.
صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. الاخ اسامه سال سؤالا مهما وهو حكم اكل البيض تمام، بناء على تفسير مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ودي بيضه بيضه، فيبقى كده احنا بناكل ميته، فهل اكل البيض حلال ام حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد لا طبعا أكل البيض حلال بإجماع المسلمين.
لا حلال حلال
حلال أيضا على طريقة الشيخ طنطاوي الله يرحمه ويغفر لنا وله. حلال 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 هذا بإجماع المسلمين، بل بإجماع أهل الملل والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طبعا دي ما لهاش علاقة بمسألة الآية يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي، هذه مسألة لا تعلق لها بالآية على الإطلاق.
جزاك الله خير يا شيخ الكريم. أخونا الأستاذ محمد، ما حكم القرض لسداد الدين للوالد عشان الظروف المرضية، والأب الآن يريد ماله من أجل الظروف الصحية له ولزوجته اللي هي أم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد يا أستاذ أحمد، الأصل في القرض الذي بفائدة أنه حرام بإجماع المسلمين، وهذا الحرام لا يجوز إلا عند الحاجة والاضطرار. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه، والضرورات تبيح المحظورات. فإذا كانت حالة الأب المالية مقابل حالته الصحية وحالة الأم أيضا المالية مقابل حالتها الصحية تستدعي حاجتهم الماسة إلى هذا المال عشان إجراء عملية مثلا جراحية هنا ولا هنا، وليس لهم باب آخر إلا أن يستردوا هذا المال الذي اقترضه منه ابنهم، وهو لا يملك أن يسدد لهم لا في جمعية ولا في صديق يستعين به بعد الله فيعطيه، في هذه الحالة نقول خذ القرض إذا كان بضمان جهة عملك ومرتبك، يعني عشان يبقى السداد إلزامي. وفي نفس الوقت مع اعتقادنا أننا ما فعلنا هذا إلا للحاجة والضرورة والاضطرار، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز قراءة للمأموم في الصلاة الجهرية خلف الإمام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية مختلف عليها بين أهل العلم، وعندنا فيها 3 أقوال. القول الأول ذهب إليه الشافعي وهو وجوب أن يقرأ المأموم خلف الإمام على كل حال في الصلاة سواء سرية ولا جهرية. والشافعي رحمه الله الذي قال بوجوب القراءة اعتمد على الأحاديث التي وردت في معنى قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. القول الثاني ذهب إلى الجهة العكسية إنجاز التعبير يعني. ألا وهو قول الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله بأنه لا يجب على المأموم أن يقرأ أصلا خلف الإمام. والإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله اعتمد في هذا القول على حديث جابر بن عبد الله عند أصحاب السنن، وهو بإسناد حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وصفة الصلاة. قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أما القول الثالث وهو القول الوسط الذي جمع شتات الدليلين اللي استدل به الشافعي واستدل به أبي حنيفة، فهو ما ذهب إليه بعض الحنابلة وبعض المالكية، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، ألا وهو أنه إذا قرأ الإمام في الجهرية يعني أنصت المأموم، وإذا سكت الإمام قرأ المأموم. هذا القول جمع بين دليل أبي حنيفة وبين دليل الإمام الشافعي، وهو الأعدل والأوسط والأصح فيما أرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال أخير شيخي الكريم: لبس الباروكة اللي هي الشعر المستعار في المنزل للزوج حلال أم حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، والله إذا كانت للزوج في البيت وليست تدليسا عليه، إنما هو عارف إن هي بدون شعر، وهي عارفة أيضا أنها تلبس الباروكة لحظات مؤقتة كالزينة المكتسبة التي تضعها المرأة على وجهها، ثم إذا انتهى أمرها غسلت وجهها وعادت طبيعية، ففي هذه الحالة يجوز. أما الخروج بها من البيت سواء كانت محجبة ولا غير محجبة واستعمالها على سبيل التأبيد لا على سبيل التزين للزوج لحظات، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا هو الوصل الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني المستديمة على فعل ذلك، المهمة لغيرها أن هذا شعرها وهو في الحقيقة شعر مستعار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مش بتلبسه يعني كحجاب كما تفعل تفعل إحدى الممثلات يعني.
حجاب إيه بس؟
نسأل الله العافية. سيدنا وشيخنا الحبيب شيخ شعبان درويش أخ يسأل عن امرأة 60 عاما تصلي الصبح وقتما استيقظت من ستة لثمانية صباحا، فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، والله إذا كانت تفعل هذا بعذر، بمعنى يغلبها النوم أو التعب أو الإرهاق أو ليس عندها بسبب كبر السن من يوقظها أو من يعينها على أن تتهيأ للصلاة أو أن تصلي، فنسأل الله عز وجل أن يقبل عذرها وأن يتقبل منا ومنها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الحبيب شيخ شعبان درويش جزاك الله خيرا.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله عنا كل خير وعن الأمة. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية وجميع المشاهدين والمشاهدات، وأن يحفظكم والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وفي مغاربها، وأن يحفظ علينا هذه القناة قناة الندى، وأن لا يحرمنا منها أبدا، وأن لا يحرمنا منكم أيها المشاهدون الكرام. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.